وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. نعتقد كنا في تطبيق العبارة حاول إكمال ما بقي بعد الشيخ أسعد الشيخ الشامل الموجود الحيات.
وإننا نحضر فيه
بس
لأن الكلام إما طور أو إنشاء
هذا ناوسا نمو هنا راح يبين وجه الحصر. قلنا يا أخوان بأن الحصر هنا حصر استقرائي من خلال التتبع، لكن لمزيد بيان راح الشارح يصدر هذا الموضوع فيبين كيف انحصر علم المعاني في ثمانية أبواب. بلش
لأن الكلام إما خبر
أو إنشاء،
لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة في
وبينا المراد بالنسبة التامة في قبال النسبة الناقصة، وقلنا بأن هذه النسبة التامة تارة تكون ذهنية أو كلامية أو خارجية. بل
قائمة بنفس المتكلم وهي تعلق عن شيئين للآخر،
بل
بحيث يحصل
وجود عليه. هاي إشارة إلى المركب التام بخلاف المركب الناقص. بل بل لا بل بل شيء
سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما
أو غيرهما، قلنا المراد به الإنشاء. بس
وتفسيرها بإيقاع المحكوم
به على المحكوم عليه والتنبيه عن الخطأ
في هذا المقام.
بل هنا الشارح يرفض هذا التفسير بأن النسبة التامة هي إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، يقول لأن هذا سوف يخرج ماذا؟ الإنشاء. بل
لأنه لا يشمل النسبة للكلام
الإنشائي
فلا
يصح
التفسير. بل والكلام الإيقاع
وبين ليش جاب هذا القيد في احد الازمنه الثلاثه. بل
ان يكون بين الطرفين خارج نسبه ثبوتيه
والتنبيه في الخارجي نسبه ثبوتيه. اذا كان زيد، عندما اقول مثلا زيد قائم، مره يكون زيد قائم بالفعل فتكون النسبه ماذا في الخارج بعد نسبه ثبوتيه، ومره يكون زيد ليس بقائم فتكون النسبه ماذا تنبيه. بل
تطابق
تلك النسبة، راح أنا أعبر تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج، أي النسبة الخارجية. بل
يكون ثبوتيين أو تنبيهين،
شو وقت يكون ثبوتيين أو تنبيهين؟ إذا قلت متى تحصل المطابقة، وهذا راح ينفعني في المبحث الآتي. يقولون الخبر الصادق له صورتان والخبر الكاذب له صورتان، شلون؟ مرة أقول هكذا زيد قائم وهو بالخارج ماذا؟ قائم أيضا، صارت النسبة الكلامية والنسبة الخارجية كلاهما ماذا؟ ثبوت، فتحققت المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، هذه الصورة الأولى للخبر الصادق. الصورة الثانية لا، أقول زيد ليس بقائم وهو أيضا في الخارج ماذا يكون؟ ليس بقائم. إذن الخبر الصادق ماذا؟ صورتان، وكذلك للخبر الكاذب صورتان أيضا. أقول زيد قائم وهو في الخارج ليس بقائم أو بالعكس. بل
أو لا
تطابق،
لأن تكون النسبة المفهومة للكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع التنبيه
أو بالعكس. بل
فخبر
ها هنا يا اخوان ليش قال المصنف شنو عبارته؟ فخبر. الشارح ماذا قال؟ اي فالكلام ماذا؟ خبر. يقولون هاي اذا كان لنسبته فهاي يسمونه فاء الجزاء، مو متفقين وياي؟ وجمله الجزاء الاصل في الجزاء ان يكون ماذا؟ جمله لا مفرد. قوله فخبر هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن تكون أن يكون الجزاء مفردا لا جملة، ونحن نعلم بأن الجزاء ينبغي أن يكون ماذا؟ جملة. فالشارح تصدى لحل هذا الإشكال فقال أي فالكلام ماذا؟ خبر. فقول المصنف فخبر ستكون كلمة خبر خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالكلام خبر. بس
الكلام خبر
بس
الا كذلك
فإن شاء. ها شنو المراد كذلك؟ وإلا راح يفسر لي وإلا الواردة في عبارة المصنف. قال أي وإن لم تكن لنسبته مكان لنسبته بعد اتفقنا. وإلا أي وإن لم تكن للنسبة الكلامية خارج مكان خارج راح تصير نسبة خارجية. وإن لم تكن للنسبة الكلامية نسبة خارجية نظر قال كذلك. ما هي عبارته؟ مكان كذلك أرجع العبارة المصنف في حالة الإثبات إن كان بالنسبة لي خارج تطابقه أو لا تطابقه، بدلا من أن يأتي بالقيد الثاني اللي هو المطابقة وعدم المطابقة، ماذا قال؟ قال كذلك. فمراد بكذلك أي تطابقه أو لا تطابقه. بل
فإن شاء
أيضا فالكلام ماذا؟ إن شاء نفس التقدير السابق. بل هنا أخوان معذرة في الشيخ، هنا الكلام المتقدم الشارع يوافق فيه المشهور بأن الكلام إن كان لنسبة الكلامية نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق خبر، وإن لم تكن لنسبة الكلامية خارج أي نسبة خارجية فإن شاء. ويعترض على من فجر النسبة التامة بخصوص المطابقة وعدم المطابقة لأنه يقول سوف تخرج الإنشاء. الكلام المتقدم المصن الشارح يوافق فيه المشهور بأن الإنشاء لا خارج له بقوله وتحقيق ذلك راح يتبنى رأيا خاصا به وهو أن الخبر له نسبة خارجية كما أن للإنشاء كما معذرة أن للإنشاء نسبة خارجية كما أن للخبر نسبة خارجية. بس شوف راح أخوان راح يشوفون التحافظ الموجود في عبارة الشارح. بس بل معذرة شيخنا وتحقيق ذلك إن الكلام إما أن تكون له نسبة بحيث يكون شوف منها بحيث يكون اللفظ ماذا موجدا ومحصلا له. تفهمون من هاي العبارة؟ لا أفهم هو هذا المقطع يا أخوان يتحدث فيه عن الإنشاء ويا إن شاء الله تحقيق عن الإنشاء. شو يقول؟ يقول الكلام إما أن تكون له نسبة بحيث يكون اللفظ موجدا ومحصلا لتلك النسبة. إذا كان اللفظ يحصل ويوجد النسبة بعد قبل اللفظ أكو نسبة أم لا توجد نسبة؟
لا توجد نسبة.
بهذا المقطع لحد الآن هو الرجل يتبنى رأي المشهور. تلاحظون هسه بالعبارة الجاية لا راح يخترق عن المشهور بس. وهو الاشي من غير قصد ان يكون اللفظ دالا رفع دالا خلوه مطابقا وشوف العبارة شو راح. الكلام لا زال يا اخوان على الانشاء وفق تحقيق الشارح اذ قال من غير قصد الى ان يكون يا هو الانشاء دالا اللفظ الانشاء اللفظ دالا على نسبة حاصلة في الخاص مكان دالا يا اخوان خلوا مطابقة. شي يقول من غير قصد ان يكون اللفظ مطابقا الانشاء مطابقا لنسبة حاصلة في الخارج. تفهمون من هاي العبارة بان النسبة في الخارج هي نسبة ماذا حاصلة لكن مر انا المتكلم اقصد الى ان تطابق النسبة الكلامية تلك النسبة حاصلة في الخارج ومرة لا أقصد إن لم أقصد المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية بالكلام ماذا يكون؟ يكون إن شاء. وين أفهمها من هاتين العبارتين؟ العبارة الأولى من غير قصد والمفردة الثانية كلمة دالا إذا رفعناها وجينا بدلا عنها بكلمة مطابقة. من هذا المقطع هنا راح يبين الشارع رأيا لخالفي رأي المشهور، وهو أنك أولا يثبت بأن هناك نسبة حاصلة في الخارج، هذا رقم واحد. ثم يقول إذا لم تقصد المطابقة بين اللفظ بين الإنشاء بين النسبة الكلامية وبين تلك النسبة الموجودة في الخارج فكلامك ماذا يكون؟ يكون إنشاء. واضح إن شاء الله؟ بس
من هذا التكلف اللي
نرفع ذا لا ماكو تكلف، التكلف يرتفع بقوله من غير قول أدخل. تلاحظون أنا من أقارن بين رأي المشهور وبين رأي الشارح، رأي المشهور الرأي الظاهري والرأي رأي الشارح الرأي التحقيقي. تلاحظون بعبارات المشهور جابوا القصد بعد من القصد لا، أنت نسبتك الكلامية انطابقت النسبة الخارجية أو لم تطابقها فذلك الكلام ماذا أنشأ؟ ذلك الكلام خبر. أو لا، أن النسبة الكلامية هي التي توجد وتحصل النسبة الخارجية فذلك الكلام ماذا أنشأ؟ ولا مدخلية للقصد أو عدم الخبر. هذا رأي المشهور في قبالة من أجي راح لما أستعرض عبارات الشارح الشارح يأتي بقيد جديد. شنو هذا القيد الجديد؟ القصد وعدم القصد. لما يتحدث عن الإنشاء يقول إذا لم تقصد الدلالة، خلينا أبقى ألتزم بعبارة الشارح حتى ما يصير تلاعب بالألفاظ. إذا لم أقصد أنا المتكلم دلالة النسبة الكلامية، إيش قال على نسبة وين حاصلة؟ حصلت في الخارج، فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون إنشاء. تلاحظون لما يتحدث عن الخبر سيأتي أيضا بالقصد وعدم القصد. بل شخص
أو تكون نسبته بحيث يقصد أم لا لها نسبة خارجية مطابقة وهو الخبر،
وهو الخبر. شوف تلاحظ هذا الاصطلاح الجديد اللي دعانا إلى أن نقول بأن الشارح يتبنى رأيا جديدا يخالف فيه المشهور، أنه أدخل الخبر أدخل القصد وعدم القصد. يثبت أولا بأن النسب هناك نسبة خارجية للخبر وللإنشاء، ثم هذه النسبة الكلامية إن قصدت منها أنا المتكلم قصدت إلى المطابقة أو عدم المطابقة فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون خبر. وإن لا أنا لم أنظر إلى ذلك لم أقصد المطابقة وعدم المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الحاصلة في الخارج فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون إن شاء الله. بل هنا يا أخوان لأن بعد ما راح يعدل هو رأيه لأن رأيه فيه من الركة لم يعدل ولم يبين هاي، لأن هذا التعليل يا أخوان كلام عن خصوص الخبر دون الإنشاء. بس لأن الشيخ
لا بد أن تكون بين شيئين، لأن نسبة المفهومة أن الكلام حصولة بالسنة لا بد أن تكون بين
شيئين. أولا قال الكلام سوف يوصل إلى نسبة كلامية. يقول زيد قائم تفهمون من كلام زيد قائم أن القيام ماذا؟ ثابت حاصل لزيد، وهذه النسبة الكلامية يرافقها ماذا؟ تصور لثبوت القيام لزيد، فتكون نسبة أخرى اللي هي نسبة ماذا؟ ذهنية. ومع قطع النظر عن النسبة الذهنية والنسبة الكلامية لا بد أن تكون هناك علاقة بين القيام وبين زيد في القاضي، إما أن يكون قائما وإما ماذا؟ أن لا يكون قائما مع قطع النظر عن الكلام مع قطع النظر عن الذهن كما سيأتي. بل
ومع قطع النظر عن الذهن لا بد أن يكون بين هذين الشيئين
بواقع مثل الوجودية. يا هم بمثال زيد ماذا؟ قائم. بل بأن يكون هذا ذاك يا أخوان بأن يكون المحمول صادقا على الموضوع هذا ذات أي إذا حملنا الموضوع المحمول على الموضوع في الخارج، القيام ثابت علما لزيد في الخارج.
أو تنبية لأن لا يكون هذا
إذا لم يكن ذيك قائمة في الخارج.
ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا سواء قلنا من
النسبة؟ لا قبل سواء أصلا شيخة سعد عيد لهذه العبارة. ألا ترى
أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا؟
هنا أحد يتأمل بهذه العبارة ويقول أنا اللي فهمت من هذه العبارة بعد ما أدري. ألا ترى أننا إذا قلنا بأن زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد قطعا، مو هيك هاي عبارته؟ معناها هكذا بأن الأخبار كلها ماذا؟
صادق.
يقول قطعا إذا قلت زيد قائم، هسه عندما أقول يا أخوان زيد قائم إيش يحتمل كلامي؟ يحتمل أن يكون زيد قائم في الخارج فيكون خبري ماذا؟ صادق. ويحتمل أن يكون زيد ليس بقائم فيكون خبري ماذا؟ صادق. ماشي أفهم من عبارة بمجرد ما أقول زيد قائم في القيام ثابت له قطعا. ما هو بعض الأحيان هسه جناب الشيخ يقول هاي دالة تكلف بيها، بعض الأحيان أنت تضطر إلى التكلف في عبارات السفتزاني. حتى اللي أفهمه من هاي العبارة بأن السفتزاني يثبت بأن الأخبار كلها ينبغي أن تكون شوف راح الشراح شلون تكلفه. ألا ترى بأننا إذا قلنا زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد إذا كانت القضية صادق، إذا كان الخبر صادق. وبعد يقولون قطعا لا نقصد بها جزما، وإنما مع قطع النظر عن الذهن. شوف راح شي يصير تسوي هكذا. إذا قلنا بأن زيد حتى خلينا على المبتدا والخبر، زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد إذا كان الخبر ماذا؟ صادقا أو قطعا. هم راح أبدله شيء مع قطع النظر عن الذهن. تلاحظون تكلف يعني غائب التكلف. بس سواء
قلنا
هاي ما راح اقف عندها طويلة، لكن اقول هناك خلاف بين الفلاسفة وبين المتكلمين. هاي النسبة اقول زيد قائم، النسبة هي ماذا؟ اثبات القيام لزيد. هل هي من أعراض الخارجية خارج الأعيان من الأمور التي تكون خارجية أم من الأمور الاعتبارية الذهنية؟ الفلاسفة قالوا بأن النسبة هي من الأمور الخارجية التي يكون موطنها خارج الأعيان يعني مو بالذهن. المتكلمون قالوا لا، النسبة من الأمور الاعتبارية الذهنية ولكل دليله ونمشي.
وهذا معنى وجود النسبة الخارجية.
ها معنى وجود النسبة الخارجية أن القيامة في الخارج إما أن يكون ثابتا لزيد أو ليس بثابت. بس هذا هو قال إخوان، خليني أرجع، راح يستدل على قضية الانحصار في ثمانية أبواب. قال أولا الكلام إما خبر وإما ماذا؟ إنشاء. راح أنا أستفيد فقط الإنشاء اللي هو باب رقم واحد. بس أنا راح أغير، والكلام سواء كان خبرا أو إنشاء لابد، حتى الإنشاء يحتاج إلى مسند ومسند إليه وإسناد. والكلام سواء كان خبرا او انشاء لا بد له من مسند ومسند إليه وإسناد بس. قال قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معنى. المسند يا أخوان هو المحكوم عندي، مسند إليه هو مسند، المسند هو المحكوم به، هو المحمول، هو الخبر. مو يقول هذا المسند على قسمين اللي هو المحكوم به، مرة أقول زيد أخوك ومرة أقول زيد قائم. شنو الفرق بين المسند في المثالين؟ في المثال الأول أخوك اللي هو مسند اللي هو محكوم به اللي هو خبر جامد. بعد أبحثنا عن متعلقات. أما في مثال الثاني زيد قائم أو زيد ضارب عمرا، ضارب اللي هو مسند اللي هو محكوم به اللي هو خبر شنو هنا؟ مصدق. والمصدق لا بد له من ماذا؟ من معمولات. عمرا سيكون ماذا؟ معمولا للمسند اللي هو ضارب. احتجنا الى باب اخر في العربية في علم المعاني يبين احوال معمولات المسند اذا كان ماذا؟ اذا كان مشتق. والمشتق يا هو الفعل او ما في معناه اللي يشمل بعد يا هو اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، صفة المشبهة. واضح ان شاء الله؟ السؤال لكم اخوان، المسند اليه له متعلقات ام لا؟ له معمولات ام لا؟ ليش ما سويتوا له بعض؟ ما له معمولات؟ عندما اقول ساعدوني بهذا المثال، الضارب عمرا زيد، او المصلي في الدار زيد، او المصلي يوم الجمعه زيد. هاي في الدار عمرا يوم الجمعه متعلقات المن، معمولات المن للمسند اليه اللي هو ماذا؟ الضارب المثال المبتدئ. لماذا هذا السؤال؟ لماذا افردتم لمتعلقات المسند بابا ولم تفردوا ولم تجعلوا للمسند اليه المعمولات المسند اليه بابا كذلك؟ الجواب، بعضهم قال بان المسند اليه لا معمولات له فلا نجعل لها بابا مستقل، اصلا ما له معموله. هذا راي. والراي الثاني اللي هو عليه المشهور قال لا، المسند إليه له معمولات له متعلقات، لكن حيث أن الأكثر في المسند إليه أن يكون جامدا، والجامد له متعلقات أن ليست له متعلقات، ليست له متعلقات، والأكثر في المسند أن يكون مشتقا، أفردنا للمسند بابا سميناه بابا باب متعلقات الفعل او متعلقات المسند، ولن نجعل مثل ذلك علما للمسند اليه. ان شاء الله واضح. راي هذا يقول حتى ما اكو هاي امثلتي كلها بيها خدش. يقول مثال من عندهم، خلينا امثل، الضارب مو عمرا زيد، يقول هذا عمرا ليس معمولا للمسند اليه. وين المسند اليه؟ يقول المسند إليه هو أل، ترى هاي أل اسمية اسم موصول، وعمرا ليست معمولا للمسند إليه اللي هو أل الاسمية، بل معمول لضارب اللي هي الصدر، فالمسند إليه لا معمولات له وأمشي. لكن الكلام قال متعلقات الفعل، مع أن الحق أن يقال متعلقات المسند، لكن لكون غالب في المسند ان يكون ماذا؟ فعلا عنونه، هذا الباب بهذا العنوان، فقال متعلقات الفعل بالجر.
والمصدر قد يكون له متعلقات لا كان فعلا في معناه
وما اشبه ذلك كاسم التفضيل والصفر مشبهه بل.
ولا وجه لتصريح هذا الكلام بالخبر.
هذا اللي احنا ذكرنا، قلنا بان الكلام سواء كان خبرا او انشاء لا بد له من مسند ومسند اليه. الشارح ماذا قاله المصنف؟ قال والخبر لا بد له. الحق يقول بان الخبر كما انه يحتاج الى هذه الامور مسند ومسند اليه واسناد، كذلك الانشاء يحتاج الى هذه الامور. فلماذا قلت بأن الخبر لا بد له من هذه الأمور مع أن الإنشاء أيضا له لا بد له من هذه الأمور؟ إيش قلنا جاوبنا؟ قلنا وذلك لأن الخبر بلحاظ كونه الأكثر فائدة والأكثر ورودا في الكلام، ذكرنا بأن الخبر لا بد له من هذه الأمور مع أن الإنشاء أيضا يحتاج أو يتكون من هذه أمور مسند ومسند إليه وإسناد بل.
وكل من الإسناد والتعلق إما بفضل أو بغير فضل.
كل من الإسناد والتعلق، شنو الفرق بين الإسناد وبين التعلق؟ إحنا ذكرناها بل. قلنا بأن الإسناد هو علاقة قائمة بين المحكوم به والمحكوم عليه، بين المسند والمسند إليه. العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه تسمى ماذا؟ إسناد. الحمد لله. والتعلق قال وأما التعلق فهي تلك العلاقة القائمة بين المسند وبين معمولاته. تضح الفارق بينهما؟ العلاقة بين المبتدأ وبين الخبر، بين الفعل وبين الفاعل تسمى ماذا؟ العلاقة بين الخبر بين الفعل وبين باقي معمولاته تسمى ماذا؟ ويقول هكذا. سواء قلنا بعلاقة الإسناد أو علاقة التعلق الكلام لا يقبو، اما ان يكون بقصر او ليس بقصر. مثاله مرة اقول زيد قائم، شنو النسبة هاي؟ شنو نسميها بالعربية؟ اسناد لو تعلق. العلاقة بين المبتدا والخبر تسمى اسناد، وهنا الكلام جاء خاليا من القصر، لكن عندما اقول انما زيد قائم تلاحظون مقصور الخبر هنا ماذا مقصور؟ تلاحظون في هذين المثالين مرة جئنا بالإسناد وهو تلك العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه خالية من القصر، ومرة مشتملة على ماذا؟ القصر. وكذلك الحال بالنسبة للتعلق، مرة أقول هكذا ضربت زيدا، التعلق بين من ومن يا أخوان في هذا المثال؟
بين الفعل
بين الفعل وبين
الضرب.
لو قلت بأن العلاقة ما هي العلاقة بين الفعل وبين التاء اللي هي فاعل، تدرون شو يسمونها؟ مسند ومسند إليه تسمى ماذا؟ نعم. التعلق علاقة بين الفعل اللي هو ضربه وبين المفعول به اللي هو زيد. واضح إن شاء الله؟ هذا علاقة بين المفعول به وبين الفعل، بين الفعل وبين معمولاته اللي سميناها تعلق، تارة تكون بقصر وتارة تكون من غير قصر. مرة أقول هكذا ضربت زيدا، شو تقولون؟ مستملة على القصر أم خالي من القصر؟
خالي.
ومرة أقول ما ضربت إلا زيدا، هنا استملت على ماذا؟ على القصر. فيقول الكلام سواء كان إسنادا أو تعلقا تارة يكون مجتملا على القصر وتارة يكون ماذا؟ خاليا من القصر بس.
وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوف عليها أو غير معطوف.
وكل جملة جاورت جملة أخرى، هاي المجاورة بينهما لا تخلو، اما ان تكون بتوقف حرف العطف او لا. جملة جاورت جملة فالعلاقة بينهما لا تخلو. اما ان يكون بين الجملتين ارتباط بواسطة حرف من حروف العطف او لا يكون بين الجملتين ارتباط. الجملتين اللي بينهما ارتباط هذا شو يسمى المبحث ماله؟ مبحث الوصل، لاننا وصلنا بين الجملتين بواسطة حرف العطف. واما لو رفعنا حرف العطف يعني تجاورت الجملتان من دون ان يكون بينهما توسط حرف العطف، هذا يسمى ماذا؟ مبحث الفصل. السؤال: وكل جملة قرنت بجملة أخرى مطلقة، خاف أقول بالبلاغة جوترة، مطلقة لو أكو قيود؟ نقول نعم، كل جملة جاورت جملة أخرى أما تعطف عليها أو لا، بشرط أن تكون الجملة قابلة للعطف. مو بعض الأحيان يا أخوان الجمل أصلا لا تبحث بهذا في مبحث الوصل والفصل، أصلا هي ليس من شأنها ماذا؟ أن تعطف. مثال أقول: جاء زيد يمشي يضحك. جاء زيد فعل وفاعل، جملة يمشي، الجمل وبعد المعارف ماذا؟ أحوال. الجملة الأولى حال أول، والجملة الثانية حال ثاني. هنا يجي هذا المبحث يبحثون هذا المبحث أن بين هاتين الجملتين يمكن أن يتوسط حرف العطف أو لا، هناك اقتران بين الجملتين مجاورة. هذه الجمل تبحث في مبحث الوصل والفصل أم لا؟ نقول لا، وذلك لأن هذه الجمل أصلا لا تصبح ماذا؟ لأن يعطف بينها، لأن الجملة الحالية لا تعطف على الجملة الحالية التي قبلها أبدا.
والكلام دليل إما زائد على أصل المراد فاعله احترز به عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالدليل أو غير ذلك.
دخلنا في مشكلة جديدة.
يعني الفصل الكلام الجيوز مو في
بل احنا يا اخوان شنو هو الفصل والوصل؟ عندي جمل، هذه الجمل هل تعطف بعضها على بعض ام لا؟ بشرط ان تكون تلك الجمل من شأنها ماذا؟ ان يعطف بعضها على البعض الاخر. اما اذا لم تكن الجمله صالحه للعطف بعد اصلا لا تدخل في هذا المبحث حتى الفصل والوصل. ايش قال؟ والكلام البليغ. هنا راح يدخلني في مشكلة جديدة. إن كان زائدا على أصل المراد لفائدة فإطناب مو؟ وإن لم يكن غير زائد فإما إيجاز وإما ماذا؟ يعني الكلام يا أخوان مرة أنا مطلبي أنا البليغ بعد مرة مطلبي يصل إلى السامع بعشرة كلمة، بعد إذا جئت بأقل من العشرة من دون إخلال بالمعنى المراد، المعنى المراد بعد هذا يسمى ماذا؟ إيجاز. ومرة أوصل المطلب بتلك العشرة يسمى ماذا؟ مشاورة. ومرة أوصل المطلب بأكثر من العشرة، لكن مرة هذا الأكثر من العشرة لفائدة ومرة لغير فائدة. الذي يكون زيادة، الذي يكون التعبير فيه زائدا عن أصل المراد لفائدة يسمى في العربية ماذا؟ إطناب. والذي تكون الزيادة فيه عن أصل المراد بلا فائدة يسمى في العربية ماذا؟
تطويلا.
الأول بليغ الأصناف، أما الثاني ليس ببليغ. واضح إن شاء الله؟ المشكلة اللي وقعني فيها الشارح، المصنف ماذا قال؟ والكلام البليغ إن كان زادا عن أصل المراد لفائدة. قيد لفائدة هل هو قيد توضيحي؟ هل هو قيد احترافي؟ المصنف من فتيله وكل كلام بليغ ان كان زائدا عن اصل المراد فهذا يقول هذا الخيط احتراز. اردت ان احترز عن الكلام الزائد الذي لا يكون لي فائده، اللي هو ماذا؟ التطويل. الشارع لحد الان يساير المصنف ثم يقول لكن هذا القيد لا حاجة لنا به. واضح ان شاء الله؟ متسأل الشارح ليش هذا القيد لا فائدة له؟ يقول هذا احنا قلنا وكل كلام ماذا؟
بليغ.
بعد هو مجرد كون الكلام بليغ لابد ان تكون كل زيادة يحتويها مشتمل على ماذا؟ مشتمل على فائدة. فهذا القيد، هذا كلام الشارع، هذا القيد توضيحي لأنه لا يحترز به عن شيء بعد أن قيد الكلام بالبليغ. بعد الكلام البليغ ينبغي، هذا كلام الشارع، ينبغي أن تكون كل كلمة فيه ماذا؟ لفائدة، فيكون قيد لفائدة قيدا توضيحيا. لكن هذا على مبنى، هناك مبنيان في هذه المسألة يا أخو، وهاي مهمة تنفعني في الأبحاث الجاية. المبنى الأول يقول بأن كل كلمة في الكلام البليغ ينبغي أن تؤدي ماذا؟ فائدة، فكل زيادة ينبغي أن تكون علما بفائدة، الزيادة لفائدة، النقيصة لفائدة. بعد إذا كان شرط الكلام البليغ أن تكون جميع كلماته مفيدة، بعد هذا القيد يكون لغويا توضيحيا لا فائدة تحصل. هذا مبنى الشارع. المبنى الثاني قال لا، الكلام البليغ ممكن، هذا المبنى الثاني، الكلام البليغ اللي هو مطابق لمقتضى الحق يمكن ان يشتمل على بعض الكلمات الزائدة. نحن نريد ان يكون الكلام البليغ ذا فائدة في الجملة لا بالجملة، فمن قال ان كلمات الكلام البليغ ينبغي ان تكون ذات فائدة بالجملة قال بأن هذا القيد شنو؟ قيد توضيحي دار. ومن قال أن راح أمثل إن شاء الله، ومن قال أن كلمات الكلام البليغ ينبغي أن تكون مفيدة في الجملة قال بأن هذا القيد لا بد منه. أمثل، صاحبي منكر واريد ابين له ان زيد قائم، شو اقول؟ ان زيدا ماذا؟ قائم. كلامي جاء مطابقا لمقتضى حال المخاطب ولا زياده في الكلام، وهذا المقدار من الكلمات الثلاثه ادى المعنى المراد. لكن لو قلت هكذا، ان زيدا قائم في الدار، هنا هاي في الدار يحتاج إليها، يحتاج إليها في تأدية المعنى المراد أم لا؟ لأن المعنى المراد يتم أن زيدا في الدار، أن زيدا قائم بعد، فتكون هاي في الدار زائد. فاحد الرأي الثاني اللي قال بأن لا نشترط في بلاغة الكلام أن تكون جميع الكلمات بليغة، قال جاء بقيد لفائدة حتى يخرج ماذا؟ في الدار. لأن صاحب الرأي الثاني يرى بأن قولي إن زيدا قائم في الدار بليغة، وإن اشتملت ماذا؟ وإن اشتملت على تلك الزيادة، لأنه لا يشترط ماذا؟ أن تكون جميع الكلمات ماذا؟ مؤدية للفائدة. وأما على رأي التفتدان تدرون قولي إن زيدا في الدار إن زيدا قائم في الدار تدرون شنو؟ أصلا لا يكون الكلام غريبا، لأن هذه الزيادة أصلا ماذا؟ غير محتاج إليها، وهو يشترط أن تكون جميع الكلمات ماذا؟ مطابقة لمقتضى الحال مؤدية لفائدة. إن شاء الله هاي واضحة أخوان. بلش هذا على مبناه هو بس
او غير زائد
او غير زائد بعد ايش يشمل؟ يشمل المساواة ويشمل ماذا؟ الايجاز بس.
هذا كله
هنا اخوان هذا التطويل كل الشارح يقول هاي العبارة هاي الاصر اللي راح تأتي مهمة جدا، يعني لب المطلب بس.
لكن لا ضايا تحت لأن جميع ما ذكر من الفقر والفصل والوصل والإيجاز والمقابليه إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. الواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا لوصلها، وقد لخصنا ذلك في الشرح.
أنا راح أخلي الشيخ يعيد مرة أخرى بس تبين هذا المقام. القاص وعدم القاص، الإيجاز والإطناب والمساواة، الفاق والوقت. يقول هاي الأمور القصر والفاق إنما يكون من أحوال المسند أو من أحوال المسند إليه أو من أحوال معمولات الفعل، فالمفروض هذه لا تجعل بابا مستقلا أبوابا مستقلا، بل المفروض تبحث القصر وعدم القصر، يبحث في باب المسند إليه، يبحث في باب المسند، يبحث في باب متعلقات الفعل لأنه من أحواله. بعد الإيجاز والأطناب والمساواة، وإحنا إذا تذكرون قلنا الإيجاز والأطناب والمساواة تارة يكون من أحوال المفرد وتارة يكون من أحوال الجملة، فيبحث لو في أحوال المفرد أي المسند والمسند إليه، لو في أحوال الجملة أي في أحوال الإسناد. بعد الوصل والفصل، الوصل والفصل من أحوال الجملة، فيبحث وين؟ في أحوال الإسناد الخبر. ترى لا يوجد فارق، هذا كلام الشارع. التقديم والتعريف يا أخوان أنا جعلت لباب مستقل؟ لا، وإنما وين أبحث راح؟ أبحث في باب المسند وفي باب المسند إليه. التعريف والتنكير أنا جعلت لباب مستقل أم لن أجعل له باب المستقل؟ لا، لأنني سوف أبحث عنه وين؟ في باب المسند وفي باب المسند إليه. التوكيد مثلا أنا لم أجعل له بابا مستقلا، ليش؟ لأنني سوف أبحث عنه في باب أحوال الإسناد. التعليم، التنكير، التقديم، التأخير، التوكيد، الوصل، الفصل، الإيجاز، الإطناب، المساواة، القصر، عدم القصر، كلها أحوال إما للمفرد وإما بالجمل. فالمفروض هذه الأحوال تبحث في ثنايا في أبواب المسند والمسند إليه والإسناد. مو أنت التقديم والتعريف قلت لأنهما حالان بحثتهما في باب المسند والمسند إليه، التعريف والتنكير كذلك لأنهما أحوال تبحث في محلها ولم تجعل لها باب المستقبل. لما وصلت للقصر والفصل، للقصر للفصل والوصل للإيجاز والإطناب والمساواة، جعلت لكل واحد من هذه الثلاثة باب المستقل، مع أنهما ماذا؟ مع أنهما من أحوال اللغة سواء كان مفرد أو جملة. واضح الإشكال اللي يذكر الشارح؟ هذه الأبواب الثلاثة يا أخوان، قصر وعدم قصر، وصل وفصل، إيجاز وأطناب ومساواة، هذه من أحوال اللفظ سواء كان مفردا او جملة، واحوال اللفظي تدرس في داخل الابواب، لا تفرد لها، لا تفرد لها ابواب مستقلة. ليش التقديم والتأخير لم تجعل لهما بابا مستقلا وجعلت للفصل والوصل بابا مستقلا، مع ان هذا حال وهذا حال، كلاهما من احوال ماذا؟ من احوال التعريف والتنكير. لم تجعل لهما بابا مستقلا وجعلت للايجاز والاصناف والمساواه بابا مستقلا، مع ان الاثنين ماذا؟ من احوال اللفظ مفردا كان او جمله. هذا ترى تساؤل الشارح. وضح التساؤل اخوان؟ عيد مره اخرى لو ابين الاجابه. الجواب صحيح بان الوصل والفصل من احوال اللفظ، كما ان التقديم والتعريف من احوال اللفظ. التقديم والتعريف لم نجعل لهما بابا مستقلا، وجعلنا للوصل والفصل بابا مستقلا. القضية لا تخلو، اما اكون نكته واما دافع رشده، هاي القضية لا تخلو. لماذا افردت لهذه ابوابا مستقلة، مع انها اعيد واكرر حتى يترسخ الاشكال في الان، افردت لهذه الثلاثة ابوابا مستقلة، مع ان هذه الثلاثه من احوال اللفظ حالها حال التقديم والتاخير والتعريف والتنكير والتبديل. الجواب يقول هناك مائز بين هذه الامور الثلاثه وبين باقي الاحوال. الكل من احوال اللفظ، لكن مع وجود المائز يعقوب عليه السلام انما قدم يوسف المن لفضله ومنزلته، كذلك الكلام يقول انما افردنا للوصل والفصل للايجاز والاصناف والمساواه للقصر وعدم القصر ابوابا مستقله، مع انها من احوال اللفظ، وذلك بسبب هاي نص عبارته بالمطول لكثره تشعبها وصعوبه امرها لكثرة أبحاثها. يعني هاي نص عبارته يقول لأن أبحاث هذه الأحوال الثلاثة كثيرة ومتشعبة وصعبة، بخلاف التقديم والتأخير، بخلاف التعريف والتنكير، بخلاف التوكيد، جعلنا لهذه الثلاثة أبوابا مستقلة، مع أنها حقيقة أحوال تعامل معاملة التقديم والتأخير، التعريف والتنكير والتوكيد وباقي الأحوال. واضح إن شاء الله؟ إذن السبب في جعل هذه الثلاثة أبواب مستقلة بسبب صعوبة هذه الأحوال، هذه الأبواب، وكثرة أبحاث هذه الأمور الثلاثة، فاحتاجت إلى أن تستقل في أبواب خاصة بها. اقرأنا شيخنا مرة أخرى العبارة. هذا كله ماذا؟ أي انحصار الكلام في ثمانية أبواب. منين ظاهر يا أخوان؟ ظاهر من خلال الاستقراء. بل لكن لا طائل أصلا، ما أحتاج أنا إلى هذا البيان. ليش لا طائل تحصر؟ لأنني في التتبع للكلام العربي أجد الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما وإما وإما وهكذا. بل ومقابليه أي الإيجاز وال بل
إنما هو من أحوال الجملة أو يسند إليه أو يسند
بل يا هو من أحوال الجملة من هذه الثلاثة الوصل والفصل من أحوال الجملة، وكذلك الإيجاز والإطناب والمساواة من أحوال الجملة. بل أو المسند إليه أو المسند، يا هو القصر وعدم القصر، وكذلك الإيجاز والإطناب والمساواة. يعني يقول بأن هذه الأمور الثلاثة حالها حال التقديم والتأخير وباقي الأحوال فتشترك في أمر واحد وهو ماذا؟ أنها أحوال لللفظ بعد أعم اللفظ سواء كان مفردا أو كان ماذا؟ أو كان جملة أبل. يقول المصنف أنت بدلا من أن تهتم بقضية التقسيم اللي هي ظاهرة من خلال الاستقراء كان عليك أن تبين أمرا أهم من التقسيم اللي هو ماذا؟ أن تبين لماذا جعلنا لهذه الثلاثة أبوابا مستقلة مع أنها أحوال لله بل لخصنا ذلك. قلت لكم هذه لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها لكثرة أبحاثها أفردت في أبواب مستقلة أي أن هذه الأحوال الثلاثة بسبب الصعوبة التي فيها وكثرة الأبحاث جعلوها في أبواب مستقلة لا لأنها دفعت فشور باب إن شاء الله عندنا وقت إن شاء الله 10 دقائق 5 تنبيه إن شاء الله غدا والحمد لله